السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات كليات الشريعة، وما زلنا في حديثنا عن المحافظة على الدين. هذا المقصد العظيم من مقاصد الخلق، بل هو المقصد الأول. ونتحدث في هذه الحلقة عن الفروض الكفائية والفروض العينية وأثرها في المحافظة على الدين، مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا.
أهلا بكم. في البداية خلينا نفرق بين يعني معنى الفروض الكفائية ومعنى تعريف الفروض الكفائية وتعريف الفروض العينية.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيد. أما بعد، فالمقصود بالفروض الكفائية والفروض العينية، الفروض الكفائية ضابطها أن المقصود بها العمل لا العامل، وأما الفروض العينية فالمقصود بها العامل، المقصود بها العامل. فإذا قيل فرض عيني فالمقصود أن المخاطب بها ذات الشخص، عين الشخص، فيقال مثلا الصلاة واجبة عليك مثلا، الحج واجب عليك، الصيام واجب عليك بعينك أنت. وأما الفروض الكفائية، طبعا هذا من باب التبسيط، وأما الفروض الكفائية فالمقصود بها العمل، بمعنى قالوا بأن صلاة الجنازة من فروض الكفاية.
المهم أن يحصل،
أن يحصل،
نعم،
يحصل بأي شخص من الأشخاص، هذا لا يهم، يعني لا يهمني أن يكون مثلا محمد أو عبد الله أو سعيد أو كذا. المهم أن يقوم بهذا العمل مجموعة من الناس حتى يسقط الإثم عن مجموع الأمة، أو حتى تكون الأمة معذورة في هذا الباب. ولذلك قالوا فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي.
وقد يكون من يكفي شخص واحد، وقد يكون أكثر.
صحيح. أحيانا قد يعني يكون من شروطه أن يقوم به أكثر من شخص، من شروط فرض الكفاية أن يقوم به شخص واحد، فإذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقي.
طيب، بعد التعريف للفرض العيني أسألك كيف تحصل الكفاية؟
هو المقصود الكفاية على حسب العمل والفعل. فالشارع الحكيم مثلا حينما أمر بغسل الميت وبصلاة الجنازة بين أوصافه، فيقوم مثلا مجموعة من الناس فيصلون على الميت، قبل ذلك يغسلونه ويكفنونه مثلا. ما يتعلق عندنا مثلا بالعلوم الزائدة عن العلوم العينية، لأن عندنا في قضية العلم مثلا عندنا علم عيني وعلم كفائي. ضابط العلم العيني المقصود بأنه يجب على كل مسلم بعينه هو ما ضبطه فيه، ما ضبطه بعض أهل التحصيل والتحقيق والنظر، وأهل التتبع والاستقراء من نصوص الشريعة، حينما قالوا كل عبادة واجبة على المكلف فتقدم العلم عليها واجب.
صحيح.
فهذا الضابط مهم جدا ليختصر لنا المسألة، بمعنى أن كل عبادة وجبت على المكلف فيجب عليه أن يتعلم،
لأن هذا الواجب لا يتم إلا
يتعلم أحكام. لكن عندنا علوم كفائية وهي التي ينتفع بها مجموع الأمة، مثل ما يتعلق بمعرفة الخلاف، الفرائض مثلا، الأحكام الزائدة عن العلوم العينية، يعني مع الفرائض ومسألة يعني التركات، ما يتعلق بقضية المعرفة خلاف العلماء، التصدر للفتوى لمن تأهل، هذه يعتبر من فروض الكفاية. القضاء كذلك كما نص على ذلك بعض أهل العلم، وتعلم الأحكام القضائية لمن تصدر للقضاء. فهذا إذا قام به من يكفي من أهل العلم سقط الإثم عن الباقي، حصلت الكفاية. بالمناسبة مسألة النظر إلى الفروض الكفائية وإلى الفروض العينية من هذا الباب لخدمة كلية من كليات الشريعة أو مقصد من مقاصد الخلق وهو الدين، هذا يأتي حينما ننظر إلى النصوص ونستقرأ نصوص الكتاب والسنة، نجد بأن الشريعة وضعت حدا أدنى وحدا أعلى لمسائل الفروض هذه والأوامر. فأما الحد الأدنى فهي فروض العين، بمعنى أن الشريعة أوجبت على كل فرد من أفراد المسلمين أن يتدين وأن يتعبد لله جل وعلا بجملة من العبادات المفروضات التي فرضها الله جل وعلا وجبها على عباده وعلى خلقه، مثل إقامة الصلاة، قبل ذلك طبعا شروط الصلاة يأتي بها كذلك صيام رمضان، كذلك حج البيت، الزكاة لمن ملك نصابا وحال عليه الحول، في الأشياء التي تجب في مثل هذه الصورة، جملة من الواجبات العين. هذه سمى الحد الأدنى، يعني بمعنى أن الحد الأعلى لو فقد مثلا ولم يحصل عند الأمة فيبقى أصل الدين وجذوته باقية في قلوب الناس.
جميل جميل.
وأما الحد الأعلى فهو السعي حتى في قضية النوافل، يعني الشخص ينبغي له حتى يقيم هذا الفرض ويقيم هذا الركن أن يأتي بالسبل والطرق التي تقوي وتدعم هذا الكلي، مثل رواتب السنن القبلية والبعدية بالنسبة للصلوات، هذه تخدم الفريضة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كتبت تامة فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع. بمعنى أن الفريضة إذا جاءت مهلهلة ناقصة عرجاء
يسندها التطوع ويجبر
يسند هذه التطوعات التي هي السنن القبلية والبعدية وقيام الليل وصلاة الضحى وهكذا تسند هذا. كذلك الصيام، أحيانا المسلم يأتي يوم القيامة وصومه ناقص صوم الفريضة، فيأتي الصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام البيض ويوم عرفة وعاشورة والصوم التطوع فيخدم هذا الفرض،
إما يعينه على الفرض أو أنه يجبر الخلل الذي هو موجود.
ولذلك نحن حينما نتأمل في هذه النصوص نجد بأن الحد الأدنى هو الاتيان بالفرائض، لكن الحد الأعلى ما يتعلق بالأمور الكفائية. ولذلك لما نتأمل حقيقة في الفرائض نجد أن الشريعة فتحت عليها جملة من الطرق والأبواب حتى تخدمها وتبقى قوية. فنلحظ مثلا الصلاة، الصلاة تأتي بعد الشهادتين من حيث الرتبة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام. نجد بأن الشريعة اشترطت لهذه الصلاة جملة من الشروط، مثل قضية ستر العورة، مثل قضية الطهارة، مثل قضية استقبال القبلة، مثل قضية اجتناب النجاسة، هذه كلها لتخدم هذه الصلاة. ثم بعد ذلك شرعت لها المساجد حتى تؤدى بالنسبة للرجال لأنهم قادرون على ذلك، بنيت لها المساجد حتى تؤدى فيها ليعرف الناس قدسية هذه الصلاة وعظمة هذه الصلاة. ولذلك من يعني أتى بالقدر الواجب مثلا من الصلاة وهو أن يصليها في بيته تجد بأنه ينزل دركات ولا يترقى في مدارج الكمال في هذه العبادة. ولذلك حينما نتأمل في هذه النصوص الشرعية نجد بأن الشريعة تخدم الكلي، تخدم الأمر. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، هذا بيان على أن حتى المنهيات جاءت الشريعة فسدت الطرق التي تفضي إليها. لماذا؟ صيانة للإنسان من أن يقع أو يرتع في هذه المحرمة.
وكذلك عندما أمرت بأوامر
فتحت الطرق،
سندتها أو دعمتها بأوامر أخرى أو بمندوبات
وسنن ومستحبات وآداب وأشياء كثيرة
لتعبيد الطريق أمام
بشرط أن يكون هذا الأمر الذي جاء ليسند هذا منصوصا عليه، لأن الأصل في العبادات البطلان والمنع والتوقف حتى يأتي الدليل.
صحيح.
يعني أنا أنبه على هذا حتى لا يفهم أحد بأن الإنسان يخترع من عند نفسه أو ينشئ من عند نفسه عبادة معينة يعتقد بأنها تستند
أو طقوس تخدم عبادة معينة.
هذا لا يليق.
طيب يا شيخ، يعني لما حصل التفريق بين أوامر الشريعة؟ لما لم تكن كل أوامر الشريعة على سبيل المثال كفائية نفترض، أو لما لم تكن كلها عينية؟ قد يقول قائل لو كانت كل أوامر الشريعة عينية هذا سيقوي الدين أكثر، ربما يعتقد ما تقول هذا الاعتقاد.
هو في الحقيقة إذا تأمل الإنسان في حكمة الله جل وعلا في خلقه وفي هذه الأوامر لوجد بأنها قائمة على العدل وقائمة على إعطاء الحقوق ذويها والحظوظ، حظوظ النفس أيضا إعطاءها حقها، ذلك أن النفس البشرية تختلف، يعني يختلف الإنسان عن أخيه الإنسان اختلافات كثيرة جدا في قضية التعاطي والتعامل مع الأوامر الشرعية. ولذلك نجد بأن أحيانا قد لا يستطيع الإنسان الإتيان بأشياء مأمورة عليه من خلال الأمر العام، لكن الله جل وعلا يسر آخرين فيقومون به فيرتفع عنه الإثم. فلو قدر مثلا أن صلاة الجنازة واجب على كل مسلم، هل لنا أن نتصورها؟
وعلى كل ميت،
وعلى كل ميت
لا يمكن التصور.
لا يمكن التصور. لو افترضنا
وإلا لقضى كل منا حياته يعني من جنازة إلى جنازة،
خاصة وأن إذا جئنا نستقرأ فروض الكفايات نجدها بأنها تربو على فروض الأعيان، يعني فروض الكفايات كثيرة جدا. فروض الكفاية إذا أردنا أن نأخذ مفرداتها نجدها بأنها كثيرة جدا،
وليست كلها متعلقة بالدين تحديدا.
ليست، أحيانا في حياة الناس
نعم.
يعني أحيانا الناس يحتاجون إلى بعض الصناعات والحرف، هي حقيقة كما نص على ذلك أهل العلم أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وشمس الدين أبي عبد الله بن القيم وأيضا النووي وغيره من أهل التحقيق، أيضا نصوا على هذا، قالوا بأن من فروض الكفايات، يعني إذا أجمعت الأمة على ترك صناعة من الصناعات التي حاجة الأمة إليها في مرتبة الضرورة، قال تأثم الأمة كلها. ولذلك شيخ الإسلام له عبارة جميلة ينص فيها على أنه يجب على ولي الأمر وجوبا أن يختار فئة من الناس ليقوموا ببعض الصناعات حتى تخدم الأمة. يعني مثلا الآن ينبغي أن يكون في الأمة الخباز والنجار والخياط والصناع أيضا حتى يخدمون الأمة، لأن لو اتفق الناس على أن يكونوا على أن يتركوا هذه الحرف لوقع الناس في حرج وفي ضيق مشقة. ما يعني الله جل وعلا خلق الخلق ففرق بينهم وجعل بعضهم لبعض، سخر بعضهم لبعض
صحيح
حتى يخدم هذا ذاك ويخدم ذاك هذا في عملية تدل على حكمة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده.
هذه الحكمة يعني لما لم تكن كل الأوامر عينية؟ طب إذا سألنا سؤال آخر، لما لم تكن كل الأوامر كفائية؟ يعني لو قام مثلا بصلاة الفرض بالصلوات الخمس أناس، لما لم تسقط على الآخر؟ لما تكون كل الأوامر
لو قلنا بأن لو لماذا لم تكن الأوامر كلها كفائية لذهب الدين، لأن الآن لو افترضنا مثلا أن الصلاة لو قلنا
سيظل قائما عند
طائفة،
عند طائفة،
لكن ستذهب جذوة الدين، سيذهب أصل الدين من الباقي. يقول يكفي مثلا الولد، يقول يكفي أبوي يصلي وجدي يصلي مثلا، قام بالصلاة عني. ولذلك حتى الفقهاء لما يتحدثون، ونحن لا نريد أن نتعمق حقيقة في تفصيلات الفقهاء، الفروض العينية يعني قالوا بأنه لا تصح فيها الوكالة والإنابة.
صحيح.
يعني بمعنى شخص الآن جاء من الدوام كسلان وتعبان فقال لزوجته ولد صلوا عني،
نعم.
ما يصح هذا،
نعم.
يعني لا يمكن أن تقوم كذلك إلا في مثلا الصيام، والله السنة هذه حر، ها فعطي فلان 1000 ريال أو 1000 درهم وقل صم عني مثلا.
في بلاد باردة خذ صم بالنيابة عني.
إلا ما جاء الدليل بالتنصيص عليه وما يتعلق بالحج،
نعم.
لأن الحج يجمع بين العبادة المالية والعبادة البدنية، فجاء الإذن بالإنابة،
نعم.
حتى الفقهاء رحمة الله تجدون يتشددون في قضية الإنابة، أن يكون قد حج سابقا، وأن يكون يعني حتى بعضهم يبالغ أهل العلم في قول مرجوح لأنه لا بد أن يحج من البلد الذي مات فيه، يحج عنه من البلد الذي مات فيه
لتكون نفس النفقة ونفس العناء ونفس،
نعم نعم، وأن يكون الحاج أيضا الذي أنيب أن يقصد بذلك يعني مرضات الله وأن يخلص في ذلك، وأن لا يجعل من الحج هذا أو الإنابة حرفة يحترفها لأجل التكسب فيكاسر عليها،
نعم.
ويشارط عليها، نعم. مثل ما يعبرون،
نعم. إذن شيخنا احنا بحديثنا عن المحافظة على الدين، لو قلنا أن لو كانت كل أوامر الدين أوامر كفائية سوف يندثر الدين عند أناس ويحافظ عليه عند أناس،
لا حتى
ونحن نريد المحافظة على الدين، أو المقصد هو المحافظة على الدين بإجمال الأمة وعند الأفراد كل فرد على حدة.
هو نعم، الأصل أن الخطاب موجه لكل فرد من أفراد الأمة. إذا تأملت الآن بالأوامر تجد بأنها موجهة لكل فرد من أفراد الأمة، ولذلك نحن عبرنا بالحد الأدنى، قلنا هي فروض العين، يعني الشخص مخاطب بأصول الإسلام، يعني مثل ما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عليه السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل الدين فذكر الإسلام والإيمان والإحسان،
نعم.
هذا هو الدين، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم،
نعم.
هذا هو الدين، ولذلك الإنسان مطالب بأن يقيم شعائر الإسلام الظاهرة وأن يأتي بالإيمان الذي هو محله القلب، بمعنى اعتقاد باطني،
نعم.
ونطق باللسان وعمل بالجوارح، إذن هذا هو الدين. لكن لما كان الناس في واقع الأمر لا يستطيعون الاتيان بكل عبادة من العبادات، ولو أنهم أتوا بكل عبادة لوقعوا في حرج ولتعطلت دنياهم، جاءت الشريعة فذكرت ما نسميه نحن بفروض الكفايات، حتى أن من كان عنده فراغ، من كان عنده وقت، من كان عنده قدرة على الاتيان به وجب عليه، فبهذا يسقط الإثم عن الباقي. واعتقاد بأن فروض الكفايات أنها لا تقيم الدين هذا اعتقاد خاطئ، يعني لا يتصور بأن فروض الكفاية لا تقيم الدين، لا هي تقيمه، لكن الأصل أن الخطاب موجه للأعيان، بمعنى أن أصل التدين ينبغي أن يحمله قلب كل مسلم، يكون في قلبه. فكما أنه يدين لله جل وعلا بأنه الواحد وأن المستحق للعبادة، كذلك ينبغي أن يكون مؤديا لفرائض الله جل وعلا. هذا مظهر من مظاهر التدين، مظهر مظاهر الإيمان الذي في القلب، أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يحج وأن يبر والديه وأن يصل أرحامه وأن يبذل السلام ويطعم الطعام. نعم. وأن يصلي بالليل والناس ينام وهكذا.
هنا الشيخ الذي يمتثل للأمر الكفائي لا يحافظ على الدين عند نفسه فقط، بل يحافظ على الدين عند مجموع الأمة أيضا.
ولهذا نشأ سؤال عند الفقهاء، أيهما أفضل، فروض الأعيان أم فروض الكفاية؟ وهي مسألة خلافية طويلة بين علماء الأصول.
موجزها
موجزها من العلماء من قال بأن فروض الأعيان أفضل، وعللوا ذلك بما ذكرنا، بأن الخطاب متوجه لعين المكلف، وأيضا فيه جهد، وهو أمر أقوى من أمر الكفاية.
نعم.
وفريق من العلماء قالوا بأن فروض الكفاية أقوى أفضل، وذلك لأن نفعها متعدي لمجموع الأمة.
أي نعم.
وأن بفعلها يرتفع الإثم، ولذلك تجد تكافؤ بين أدلة الفريقين. بعض أهل التحصيل والنظر والتحقيق قالوا بأن وفقوا بين القولين، فقالوا أحيانا في حالة تكون أفضل، وفي حالة في حالة أخرى تكون يعني مفضولة.
نعم. طيب الشيخ، متى يتحول الفرض الكفائي إلى فرض عيني؟
هو يتحول الفرض الكفائي إلى عيني إذا وجد من يستطيع القيام بهذا الفرض وتخلى عن ذلك، أو حصل اتفاق من مجموع الأمة على ترك هذا الأمر، هنا يتعين على الجميع القيام به. فإذا قام به من يكفي عاد الأمر إلى ما كان عليه، فيسقط الإثم عن الباقي.
نعم. قد يقول إنسان بسيط، قل الآن هذه المسألة فرض كفائي، لكن أنا لست مؤهلا لأن أسعى إلى تحصيلها، وغيري مؤهل ربما علميا أو بدنيا أو جسميا، فهل هنا هل أنا أدخل في الإثم الواقع على الجميع وإن كنت غير مؤهل؟
لا، هو المقصود الخطاب لمن كان مؤهلا. يعني مثال الآن، لو مسألة القضاء، الناس بأمس الحاجة إلى القاضي،
لكن القاضي له مواصفات،
يعني
وعقله.
صحيح. القاضي لابد أن يمتلك الأدوات المؤهلة لأن يتصدر للحكم بين الناس.
نعم.
لأن القاضي الأصل أنه نائب عن ولي الأمر، عن الحاكم، عن السلطان. الأصل أن القضاء مخاطب به الإمام الأكبر الذي هو الخليفة أو الملك أو الأمير أو الشيخ أو كذا، هو المخاطب به.
نعم.
ولكن لصعوبة جلوس الحاكم لمجموع الأمة وللناس، لو جلس للناس تعطلت الدولة كلها.
لا شك.
ولذلك أصبح القاضي ينوب عن ولي الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث قضاة وبعث دعاة وبعث سعاة وبعث ولاة أيضا، وهكذا الخلفاء الأربعة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم بدأ الأمر يأخذ وضع آخر، وهو تشكيل الدواوين ووضع المجالس، مجالس القضاء.
نعم.
المقصود بأن القاضي لابد أن يكون مؤهلا، امتلك أدوات. فلا نقول والله بأن الخطاب هذا للعامي الجاهل أو للإنسان الذي ليس قد يكون متعلم لكن علمه غير شرعي، يعني لم يطلب العلم الشرعي وإنما طلب العلم الدنيوي، فلن نقول بأنه مخاطب بهذا الفرض الكفائي. لكن أحيانا قد يكون هذا مخاطب بالفرض الكفائي إذا كان مثلا من الأطباء، يعني إذا كان يستطيع الحصول على الدرجة العلمية في الطب مثلا أو في الهندسة أو في الخياطة. يعني الخياطة تعبيرات الفقهاء، لكن أحيانا هناك أشياء جديدة. مثلا الأمة الآن هناك حرف بأمس الحاجة لها
وللأسف يعني مفقودة عندنا، موجودة عندنا.
إذا فقدت دخل على الأمة ضيق وحرج. ولذلك ينص الفقهاء وكل من يكتب في السياسة الشرعية بأن على ولي الأمر أن 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 يعني يرشح أو يهيئ أو يبتعث بالمعنى العصري
أو يقيم الجامعات التي
نعم
تخرج
هؤلاء الذين نفعهم صحيح دنيوي لكنه يصل إلى مجموع الأمة. لأن أحيانا هناك حاجات وضرورات إذا لم يأتي بها الناس في قضايا الدنيا إذا لم تكن موجودة دخل على الناس حرج.
نعم.
وذلك نص الغزالي وغيره من أهل العلم وأيضا هو موجود في كلام أبي العباس تقي الدين شيخ الإسلام رحمة الله عليه وابن القيم والنووي والماوردي أيضا جمع منها على أن العلوم الدنيا هذه يعدونها من فروض الكفايات. ولذلك تعليم الطب والحساب والرياضيات والجبر وغيرها هذه تحتاج الأمة تعليمها يجعلون من فروض الكفايات.
نعم.
وحقيقة هذا المعنى صحيح. يعني لك أن تتخيل أن الأمة لا تحسن هذه الأشياء أصبحت عالة على الأمم الأخرى
ستحتاج
إليه
سيستغلها غيرها
وإذا احتاجت إليها استغلت.
نعم.
وإذا يعني أصبحت دائما تابعة دخل الضعف دخل الوهن. العجز والوهن على هذه الأمة. ولذلك جاء في طبقات ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث اثنين من أصحابه إلى جرش. طبعا جرش نوع جرش في بلاد الشام اللي في الأردن جرش في اليمن. قال كثير من تحدث عن هذا الحديث بأن المقصود بها جرش التي في الأردن. قال بعث اثنين من أصحابه ليتعلم صناعة الدبابات. وهذا لا شك أن فيه ملحظ وإن كان الحديث محل نظر فيه مقال من جهة الإسناد لكن يذكره أهل العلم خاصة ما يتكلم في المقاصد ويتكلم في فروض الكفايات. فقالوا طبعا الدبابات في ذلك الوقت كانت الصناعة موجودة عند الحبشة وهي آلة من خشب يدخل داخلها الرجال فيعني تبدأ تتحرك في عجلات. هذه لم تكن معروفة في الحجاز. فأرسل وسلم اثنين من أصحابي ليتعلم هذه الصناعة. فهذا يشير إلى أن الأمة بأمس الحاجة إلى مثل هذه الأمور ولذلك حصلت بعثة.
نعم.
كأنه بعثة خارجية لدراسة مثل هذه العلوم ومثل هذه المعارف.
يعني نحن نتحدث عن الفروض الكفائية والعينية للمحافظة على الدين. لو نظرنا في الفروض الكفائية والعينية ربما سنجد أن كثيرا منها للحفاظ على المال والحفاظ على العقل والحفاظ على العرض وعلى النفس أيضا.
صحيح.
يعني هذه الفروض لم تأتي فقط للحفاظ على الدين كما ذكرت حضرتك مثل للأطباء أو لغيرهم.
صحيح.
طيب يا شيخ هل هناك ما لم نطرحه في هذه الحلقة؟
لا هناك
طرح فيما يتعلق بالفروض الكفائية.
هناك الأشياء الكثيرة هو لا بد أن ننظر إلى هذه الفروض فروض العينية والفروض الكفائية.
نعم.
ولذلك نحن الآن نقول من الفروض العينية وجوب الصلوات الخمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلوات الخمس وحث عليها.
نعم.
ولذلك حينما جاءت الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل وفد ثقيف جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا بما تأمرنا؟ فقال أمركم بي أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وبدأ يذكر لهم الأوامر.
نعم.
فقالوا نعبد الله ولا نشرك به شيئا وحتى أنهم استأذنوا في أنهم لا يهدمون الصنم الذي عندهم لأنه يجدون شيء من هذا فأعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه من ضمن ما قالوا بأننا لا نستطيع الصلاة لأن هذا يسوءنا أو يسوءنا. قالوا لماذا؟ قال يعني الرجل منهم لا يستطيع أن يرفع أسته على رأسه لأن يضع رأسه في الأرض. هذا الحديث وإن كان أيضا في إسناده من قال وذكره أهل العلم ومن حسن الحديث لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا خير في دين لا ركوع فيه. لا خير في دين لا ركوع فيه. ولذلك لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطلب ورفضه رفضا قاطعا وبين بأن الدين ليس فيه صلاة لا خير فيه. في إشارة إلى أن أحيانا ترك هذه الفرائض قد يؤثر على الاعتقاد على أصل الإيمان على أصل التدين الذي في القلب.
نعم.
ولذلك
كان فيه في كلامهم استعلاء على الله عز وجل.
هو فيه استعلاء وأيضا لا يدركون معنى الصلوات هذه.
نعم.
الصلاة هي داعمة للتوحيد والإيمان الذي في القلوب. الصلاة في الحقيقة هي مظهر يعكس الإيمان والتدين الذي في الصدر.
نعم.
ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الفيصل بين المشرك وبين المسلم.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
نعم.
وقال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فدل هذا على أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين وهي داعمة للشهادتين.
نعم.
ولذلك هي مظهر مظهر. إذا صلى الإنسان فهذه إشارة إلى أنه إيش يعني أن ما في قلبه تدين صحيح. نعم. والفقهاء من خلال الفروع الفقهية يرون بأن الحكم على الشخص بالإسلام هو في الصلاة. يعني بمعنى أنه لو وجد رجل يركع ويسجد فيحكم عليه بالصلاة، حتى لو كان حربيا مثلا فقام يركع ويسجد ويصلي، قال لا يباح دمه، حتى لو كنت في ساحة حرب. نعم. قال لا يباح دمه، لأن هذه تعكس الإيمان والتوحيد الذي في قلب هذا المصلي،
في قلبه هذه البقايا اللي تحرم دمه.
لا شك. نعم. كذلك إذا جئنا إلى قضية الصيام، هي استجابة عبادة سر فيها إخلاص لله جل وعلا. هنا يزرع تزرع الشريعة الإيمان في القلوب وتنمي هذا الإيمان، تنمي هذا التدين في القلب، وذلك من خلال جملة من العبادات. أنت إذا تأملت في العبادات تجد بينها ترابط عظيم، وهذه العبادات كلها مبنية على اليسر وليست مبنية على الحرج والضيق. نعم. نعم. والشد أبدا. تجد مثلا من العبادات من هي واجبة في اليوم والمرة خمس مرات. نعم. عفوا في اليوم والليلة خمس مرات. نعم. صلاة الخمس.
نعم.
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيها ارتباط مع الله عز وجل، فيها تنظيم للوقت. تجد مثلا هناك عبادات تجب في السنة مرة واحدة مثل الصيام، تجد عبادات تجب في حالات
العمر مرة واحدة،
لا مثلا الزكاة في حالات.
نعم.
إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول.
نعم.
تجد عبادات لا تجب في العمر إلا مرة واحدة مثل الحج.
نعم.
انظر إلى الترابط. هذه العبادات الخمس الظاهرة أيضا تجد هناك حلقات ضمن هذه السلسلة العجيبة التي فيها تقوية لهذه
المقصد العظيم.
أين الصلوات الآن؟
نعم.
الخمس شرع لها ماذا؟ سنن ونوافل ومندوبات كثيرة. لماذا؟ حتى تبقى الصلاة. وكذلك الصيام، كذلك الحج والزكاة من خلال الصدقة أو مثلا حج النفل والعمرة، هذه كلها تقوي هذه الفرائض،
كلها أوامر الكفائي منها والعين وبمراتبها، يعني من حيث الترتيب كلها تخدم المحافظة على الدين. هذا المقصد العظيم من مقاصد الخلق. شكرا جزيلا لكم،
حفظك
بارك الله فيكم، ونلتقي بكم مشاهدينا الأعزاء في الحلقات القادمة بإذن الله لنتحدث عن عناوين جديدة في المحافظة على هذا المقصد العظيم، مقصد الدين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.